أكرمنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وأعزنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام. له الحمد سبحانه وتعالى جعلنا من بين الأمم أمة وسطا، وجعل لنا الشهادة على الأمم وإن كنا في آخرها زمنا. له الحمد جل وعلا على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد على كل حال وفي كل آن. وله الحمد من السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعد، وله الحمد في الأولى والآخرة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم الله به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، وأرسله إلى الناس كافة أجمعين وبعثه رحمة للعالمين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم اتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تأملات في صيام عاشوراء، ونحن في هذا اليوم من شهر الله المحرم، ولهذه التأملات فوائد ومنافع، أجلها وأعظمها استشعار نعمة الله جل وعلا بهذا الإسلام وباتباع هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم. إنه بقدر ما نعمق هذا المعنى في نفوسنا، بقدر ما يكون اطمئنان قلوبنا ورضا نفوسنا وحبها لإسلامنا وإيماننا من جهة، وبقدر ما يكون التشبث والتعلق والثبات على هذا الدين من جهة أخرى، وبقدر ما يكون البذل والفداء والتضحية لأجل الإسلام والدين من جهة ثالثة. إن كثيرا من الأمور في حياتنا وفي تشريعات إسلامنا تمر بنا من غير أن نقف معها لنتلمس حكم التشريع ولنتأمل في دليل عن الحق جل وعلا ولنبصر عظمة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم قد نؤدي العبادة وقد نطبق السنة وقد نسارع إلى الفضيلة غير أننا لا نستشعر الإطار العام الذي يربطنا بهذه الشعائر ويجذبنا إلى تلك السنن ويبصرنا بحقائق الفضل والإنعام في شريعة الإسلام. روى البخاري من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فلما سأل قالوا إن موسى صامه وإنه اليوم الذي نجوا فيه من فرعون وغرق فيه فرعون فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى منهم. وفي رواية عند البخاري كذلك قال فصامه موسى شكرا لله تعالى. وفي رواية ثالثة أنه لما قدم المدينة فرأى اليهود يصومونه قال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ثمة وقفات كثيرة أولها أهمية شكر الله عز وجل على النعم وأن النعم تأتي بفضل الله عز وجل ثوابا وجزاء لفعل الخير وللتشبث بالإيمان واليقين والوعد والثقة بوعد الله عز وجل وصدق التوكل عليه. فإن نجاة موسى عليه السلام كانت أمرا خارقا للعادة ومعجزة لنبي الله عز وجل موسى غير أنها كانت أعظم دليل على عظيم يقينه وقوة إيمانه وصدق توكله على ربه وعظيم ثقته بالمخرج الذي يسوقه الله عز وجل لكل مؤمن به وصادق معه. قال أصحاب موسى إنا لمدركوه لم يروا للنجاة بسيط أمل فقد كان فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم وعقلة عددهم وعتادهم وضعف إيمانهم وعدم قوة يقينهم. قالوا إنا لمدركون واللفظ القرآني معجز في بيان بلاغة معناه إنا على سبيل التوكيد وقد تقع جوابا لقسم أي والله إنا لمدركون واللام هنا للإحاطة والإدراك هو الإحاطة من كل جانب فليس ثمة منجا ولا مهرب غير أن لسان الإيمان ونطق اليقين ودليل التوكل تجلى في قول موسى عليه السلام في جانبين اثنين كلا أي ذلك قول غير مقبول في منهج الإيمان وغير مرضي عند أهل اليقين. كلا. ثم قرر الحقيقة الأخرى بتقرير أشد في التوكيد وأعظم في التصديق من قول أصحابه في التوهين والضعف. كلا إن معي ربي سيهدين. والتوكيد في إن وتقديم المعية استشعار إيماني عظيم صادق كأنما هو رأي عين كما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم كان في الغار فقال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فأجاب لسان الإيمان واليقين بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وذلك من عظيم الإيمان واليقين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. لم يكن موسى عليه السلام يعرف كيف سيكون المخرج ولم يكن يرى سبيلا واضحا للنجاة غير أنه يملك إيمانا في قلبه ويقينا في نفسه وثقة بربه. سوف يأتي الفرج. كيف هو لا يعلم بأي وسيلة سيكون لا يدري. ثم جاءت الوسيلة على كل خلاف لمعهودات البشر لتبين أن الإنسان الضعيف ينصر بقوة القوي القادر سبحانه وتعالى. يضرب بعصاك البحر وما عسى أن تغني العصا وما عسى أن يغني الضرب بها في البحر وأي شيء ينتج من ذلك. النتيجة الهائلة العجيبة الغريبة التي ليس لها نظير. فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم. البحر ينشق وتصبح فيه طرقا لا طريقا واحدا وهي طرق ليست كالطرق الإلكترونية البشرية بل هي طرق إلهية ربانية. بعد أن نجا موسى ومن معه أطبق البحر على فرعون ومن معه. هنا استشعر موسى عليه السلام أن نعمة إيمانه ويقينه وتوكله أفاضت عليه من ربه نعمة نجاته وسلامته ودحر عدوه. فجدد هذه النعمة بنعمة أخرى فصام ذلك اليوم شكرا لله جل وعلا على ما من به من النجاة. وقد ساق الله جل وعلا لنا آيات الشكر في سياق قصة موسى عليه السلام وفي معرض مخاطبته لقومه. وفيها جاء قوله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم جاء القول على لسان موسى عليه السلام وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. شكر النعم أول درس نلمحه في ذلك يلفت إلينا فيه النظر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ويبين أن هذا نهج أهل الإيمان. فموسى النبي المرسل كريم الله عز وجل فعل ذلك والرسول فعله وأمر أمته بفعله. فصامه موسى شكرا فقال نحن أحق بموسى منهم. ثم تأمل الشكر فإن دلالته عظيمة. قال السعدي في معناه هو خضوع القلب واعترافه بالمنعم وثناء اللسان عليه بالقول وعمل الجوارح بمقتضى طاعته وعدم استخدام نعمته في معصيته. فما أعظم هذا المعنى وأوسعه وأشمله. إنه يتناول القلب في سويدائه والنفس في أعماقه في أعماقها شعورا بالامتنان والاعتراف والإقرار بالمنعم الواهب الرازق المعطي سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله وكم هي النعم التي لا يقدر أحد شكرها ولا يستطيع بشر أن يؤدي ولا شيئا من حقها. وكلكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عن عابد قضى عمره في عبادة الله ثم بعثه الله جل وعلا وأمر بأن يدخل الجنة برحمته، فقال العبد: بل بعملي يا رب. فقال الله جل وعلا لملائكته: زينوا عمله بنعمة بصره. فرجحت نعمة البصر بعمله كله، ولم تستطع أن توفيها حقها، فقال: بل برحمتك يا رب. ومن هنا نعرف قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم الثناء باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. كم تسأل من الناس عن حالهم فيدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويأتي بالهم والغم ويذكر المآسي والشرور، ولا يحمد الله عز وجل أن رد إليه روحه بعد أن أنامه أو أماته، ولا يحمد ربه أن حفظ عليه إسلامه وإيمانه، ولا ينظر إلى ما سلب من نعم من غيره وهو ما زال متسربلا بنعمة صحته وعافيته. وأما بنعمة ربك فحدث. ثم عمل الجوارح بمقتضى النعم: أين البصر وأين يرسل؟ أين السمع وإلى ما يصلي؟ أين اللسان وبما ينطق؟ أين الأقدام وإلى أين تسير؟ أين الأيدي وماذا تخط وماذا تعمل؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وألا يستخدم نعمته في معصيته. كم نحن في حاجة إلى أن نتأمل ونحن نصوم ونصوم ونصوم ونتابع السنة، غير أننا نلتفت إلى المعاني الدقيقة واللمسات واللفتات الإيمانية والتربوية في نصوص قليلة وكلمات معدودة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشكر حديثه طويل، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن رحمته جل وعلا قوله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر من أسباب دفع النقم وحماية المؤمن ووجود الأمن النفسي والواقعي، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك كذلك فيما بينه من هذه الآية. قال ابن كثير في هذا السياق ثم قال جل وعلا مخبرا عن غناه عما سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال السعدي: إن الله لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم، وإنما العاصي لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه. وذلك ما ينبغي أن تتأمله أخي المسلم. إن كل أمر من الأمور التي تحل بك إن خيرا أو شرا، معقده ومربطه عملك ونيتك. إن شكرت وآمنت وعملت صالحا وجدت طمأنينة قلب وسكينة نفس وهدوء بال وسلامة جوارح وبركة وقت ومال وغير ذلك. وإن كانت الأخرى، فاعلم أن ما يصيبك من هم أو غم أو عسرة أو غير ذلك فإنما سببه جحد النعم أو استعمالها في غير محلها. والله جل وعلا قد بين ذلك: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن هنا ينبغي لنا أن نتأمل في هذا الموقف العظيم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة فوجدهم يصومون عاشوراء أي وجد اليهود فسأل. وهنا مسائل: قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن في شهر الله المحرم، والمقصود أنه لم يعرف ذلك إلا بعد قدومه للمدينة ولم يعرفه في مقامه بمكة، وليس المقصود وقت قدومه، بل أقام في المدينة فلما جاء هذا اليوم وجد اليهود يصومون فسأل عنه. وصح الحديث عند مسلم من رواية عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، وأن النبي صامه قبل قدومه للمدينة، وأنه لذلك لم يفعل أو لم ينشئ الصوم ولا حكمه ولا سنته لما كان من فعل اليهود، كما ذكر الأئمة من شراح الحديث كالمازري وعياض والنووي وغيرهم، قالوا لم يحدث ذلك استنادا إلى خبر اليهود، وإنما كان أمر اليهود وصف حال وإدارة سؤال، لأنه كما قال المازري خبر اليهود غير مقبول، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بصدق ما قالوه أو تواتر عنده النقل حتى حصل له بذلك العلم، وكذلك قال غيره أخبره بذلك بعض من أسلم من اليهود وهو مصدق مقبول القول. ثم حديث عائشة يشير إلى ذلك كما قاله عياض: روى مسلم أن قريشا كانت تصومه فلما قدم المدينة صامه، فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال. ثم لننظر إلى أمر آخر جدير بالعناية والتأمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. ثم يأتينا التأمل في الروايات الأخرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التفر. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده بسند فيه مقال عن ابن عباس قال: خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده. هنا تأملات: أولها شرف الأمة المحمدية وسبقها وفضلها على غيرها، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة إلا أنا أوتينا الكتاب من بعدهم. نحن الآخرون أي زمانا، السابقون أي فضلا وفي يوم القيامة، غير أنا أوتينا الكتاب من بعدهم أي من الناحية التاريخية والزمانية. وأخبر صلى الله عليه وسلم كذلك فيما صح عنه أن اليهود ضلت فاتخذت السبت، وأن النصارى ضلت فاتخذت الأحد، وأن المسلمين هدوا إلى الصواب والحق فجعلوا الجمعة عيدهم وسبقوا بها غيرهم. ثم انتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. كل فضل فيما مضى وكل خير وتشريع فيما سبق نقضه الإسلام، فإنما نحن قد أخذنا بحظه الوافر. ثم نحن أحق بموسى منهم لأننا نؤمن بموسى عليه السلام، ونؤمن بمن جاء بعده وهو عيسى عليه السلام، ونؤمن برسل الله وأنبيائه لا نفرق بين أحد منهم. واليهود في جملتهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام وكفروا برسالته وسعوا إلى قتله، ولم يؤمن كلهم كذلك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا بها وسعوا إلى قتله. ونحن نؤمن بالرسل والأنبياء ونعظمهم ونوقرهم ولا نفرق بين أحد منهم. ثم ماذا كان شأنه؟ أي شأن جملة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، والقرآن قد قص علينا من ذلك قصصا فيما جحدوا وفيما أتعبوا فيه موسى وفيما خالفوه فيه وفيما استبدلوه بنعمة الله عز وجل واتخذوا العجل إلها معبودا له وغير ذلك كثير. فينبغي لنا أن ندرك نعمة الله عز وجل علينا ورحمته بنا
وتفضيله لنا وتمييزه لنا عن غيرنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ينبغي أن يكون ذلك إيمان ويقين راسخ بفضل أمة الإسلام وأهل الإسلام، لا كبرا ولا استعلاء ولكن علما وتمييزا وتعريفا في هذا المجال. ثم تأمل كذلك مسألة مهمة في شأن المخالفة أشار إليها علماء السنة وشراح الحديث لما ساقه ابن حجر في شرحه على البخاري قال: ورد في مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك. ثم أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحب أن يوافق أهل الكتاب ويخالف أهل الأوثان، فلما فتح الله مكة وانتشر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أي تمييزا لأمة الإسلام عنهم. وقال: وهذا يأتي في هذا السياق. وهنا دروس كثيرة من شطنة وحكمة ومراعاة للواقع والتفات إلى تحصيل المصالح. إن قارنا إيمانا ورسالات سماوية وكتبا ربانية، وإن وقع فيها تحريف وتغيير وتبديل، لا نستطيع أن نجعلها في مرتبة كفر وشرك وعبادة أوثان، فتلك أقرب والموافقة لها أنفع. وكان ذلك من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن آثار النبوة واحدة، وأن أصلها من الله جل وعلا، وأن الوحي في أصله وفي الدين الذي جاء به إنما هو توحيد الله والإسلام. ثم لما اقتضت الحكمة من بعد قوة الإسلام وانتشاره وهزيمة الشرك واندحاره وبطلان الجاهلية وانطفاء أنوارها وذهاب هيبتها، أراد أن يعلم المسلمين وغير المسلمين بتميز الإسلام وبفضله، فكانت له توجيهات وإرشادات إلى المخالفة المقصودة لذاتها تمييزا وتفضيلا، كما قال أهل العلم: قال لأصومن التاسع، أي وحده، وهذا قول وإن كان ليس هو الأقوى، أو لأضيفن إلى العاشر التاسع، مخالفة لليهود والنصارى من جهة، وزيادة في الفضل والعمل من جهة أخرى. ومن هنا قال العلماء إن صيامه على ثلاثة مراتب: أي يوم عاشوراء يصام وحده فهذه مرتبة، وأفضل منها أن يصام قبله التاسع ويصوم بعده العاشر، وأفضل منها أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فيجمع فضل الصوم وإدراك إصابة السنة وتحقيق مخالفة اليهود وزيادة العمل. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يوفقنا لمتابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على شكر الله عز وجل على نعمه والقيام بحقها. والحمد لله رب العالمين. وأقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شك أن هذه معالم مهمة، معلم التذكر نعم الله والعمل على شكرها، ومعلم تميز أمة الإسلام والعلم بفضلها، ومعلم التميز بالمخالفة والمفارقة لغير أهل الإسلام فيما ورد به الشرع، ومعلم التدرج ومراعاة الواقع وتحقيق المصالح فيما يكون من أمر المسلمين مع غيرهم بحسب تغير الأحوال وتبدل الأزمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ذلك نرى الفضل والأجر والثواب وكذلك معه وبعده. فقد صح عند مسلم من حديث أبي قتادة في حديث طويل عن الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب في صيام عاشوراء أن يكفر السنة الماضية، فيوم أو يومين يكفران عاما كاملا من الذنوب والخطايا. نعمة الله جل وعلا عظيمة، وفضله عليم، وعفوه ومغفرته ورحمته وسعت كل شيء، فلا يتعاظمن أحد تلك المغفرة، فإنها عند الله عز وجل كما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبع السنة ونبتغي الأجر والفضل من الله عز وجل، ويجدر بنا مع ذلك أن نتدبر المعاني وأن نلتفت إلى هذه الدلالات والتوجيهات والإرشادات، سيما وأن هذا الشهر هو من أفضل الشهور التي يكثر فيها العبد من الصوم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، أي الصيام منه والإكثار فيه من الصوم، وهو مفتتح العام ومبتدأه، فكلما زدت فيه عملا صالحا رأيت لذلك أجرا وفضلا. وفيه كذلك فضيلة الصوم، وأنه من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله والتي تشكر بها نعم الله لما فيه من الإخلاص والسر بين العبد ومولاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يمن علينا برحمته ومغفرته، وأن ينيلنا رضاه ورضوانه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وأخلص نياتنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وامح أوزارنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم توفنا على الإيمان والتوحيد وابعثنا على الشهادة وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تحبهم وترضى عنهم، وتأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى طريق الحق والسداد، وتلهمهم الرشد والصواب. أعذنا اللهم من مضلات الفتن، ومن وساوس الشيطان، ومن قرناء السوء، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والمحلين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيرهم تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونه. اللهم إنهم طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا وأذلوا عبادة المؤمنين وانتهكوا حرمات المسلمين. اللهم فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المسلمين. المجرمين. يا قوي يا عزيز يا متين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم، وخالف كلمتهم، واستأصل شأفتهم، ودمر قوتهم، ولا ترفع لهم راية، ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. واشف اللهم فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم ودحرهم وردهم على أعقابهم الصاغرين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وجلة المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. ثبت اللهم خطوتهم، ووحد كلمتهم، وسدد رميتهم، وأعل رايتهم، وقو شوكتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم لطفك ورحمتك بإخواننا المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم، وسكن لوعتهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، واصلح لهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام، خصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.